بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل ما كنا بصدده من الكلام حول بصائر في الفتن، وتكلمنا أول أمس حول خطورة اللسان وأهمية حفظ اللسان، وأنه ينبغي أن يكون الأصل في الكلام هو الصمت، وأن الإنسان لا يتكلم إلا إذا ترجح له مصلحة النطق على مصلحة الكلام. فإذا كان حفظ اللسان أمرا حرضت عليه الشريعة وأكدت عليه في كل الأوقات، فإن حفظ اللسان في الفتن يكون أوكد وأهم وأخطر لما يمكن أن يترتب على أثر اللسان من إيقاد الفتن وإشعالها. يقول الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فمن سنة الجهاد البداءة بالعدو الأقرب فالأقرب، والنفس الأمارة بالسوء بين جنبي الإنسان هي أقرب أعدائه إليه، فليبدأ بمجاهدتها وقمعها، خصوصا وأنها هي التي تأمر اللسان بالغيبة والنميمة والجدل والمراء والكذب والخوض في الفتن. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. وقال أبو حازم رحمه الله: قاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك. يتأكد وجوب حفظ اللسان وقت الفتن لما للسان من أثر في إشعالها، وقد يحسب المغرور أنه إذا كف يده فقد اعتزل الفتن، ولا يدري أنه لا ينجو منها حتى يكف لسانه أيضا، فإنه يخوض في الفتن ويشارك فيها حتى هو جالس في بيته. لماذا؟ لأنه يخوض فيها بلسانه، فهو لا ينجو حتى يكف لسانه أيضا كما يكف يده. وكم من خائض في الفتن متلوث بها بلسانه وهو يظن أنه ناج منها، وهو من أنشط الساعين فيها المضرمين نارها. ومن ثم قال وهيب بن الورد رحمه الله تعالى: وجدت العزلة في اللسان. يعني عزلة اللسان قد تكون أحيانا أهم من عزلة البدن. يقول: وجدت العزلة، العزلة الحقيقية والكاملة في اللسان، يعني في كف اللسان واعتزال الفتن بعدم المشاركة فيها باللسان. وعن عبد الله بن المبارك قال: قال بعضهم في تفسير العزلة: هو أن يكون مع القوم، فإن خاضوا في ذكر الله فخذ معهم، وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: إن الفتنة وكلت بثلاث: بالحاد النحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، وبالخطيب الذي يدعو إليها، وبالسيد. فأما هذان فتبطحهما لوجوههما، وأما السيد فتبحثه حتى تبلو ما عنده. يقول حذيفة: إن الفتنة وكلت بثلاث. أول من توكل بهم الفتنة الحاد النحرير. الحاد هو النشيط القوي القلب أو الطائش، والنحرير هو العالم الحاذق في علمه، يعني مع أنه نشيط وقلبه قوي، ومع أنه عالم وحاذق في علمه لكنه متهور. الحد النحرير، هاتان صفتان: الحد النشاط، النحرير يعني العالم الحاذق في علمه، لكن مشكلته إيه؟ الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف. لا يرتفع له شيء، لا يظهر له موقف إلا ويفكر بسيفه، ولا يفكر بإيه؟ بعقله ولا بعلمه. فهذا معنى الحاد النحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف. فالمراد أن مثل هذا المتهور لا رجاء له في النجاة لأنه يفكر بسيفه. وبالخطيب الذي يدعو إليها، فهذا كسابقه صاحب سيف لكن سيفه لسانه. وبالخطيب الذي يدعو إليها، هذا أيضا معه سيف لكن سيفه الإيه؟ اللسان. وبالسيد، السيد توكل به الفتنة لأن الفتنة تكون امتحانا واختبارا له. فأما هذان يعني صاحب السيفين فتبطحهما لوجوههما، الفتنة تهزمهما وتغلبهما، وأما السيد فتبحثه حتى تبلو ما عنده، تختبر وتفتش في داخله حتى يظهر حسن معدنه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لما ذكرت عنده الفتن وسئل أي أهل ذلك الزمان شر، قال كل خطيب مسقع وكل راكب موضع. كل خطيب مسقع، والخطيب المسقع بالسين أو المسقع بالصاد هو الخطيب البليغ، يعني هو من لا يرتج عليه في كلام، لا يضطرب في الكلام من شدة فصاحته وبلغته، فلا يرتج عليه في كلامه ولا يتتعتع. وإنما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذلك لأن الأول اللي هو كل خطيب مسقع أو أيضا مسقع بالصاد، الأول محرض على الفتنة بلسانه، عنده موهبة الخطابة والبلاغة والفصاحة والبيان، فيستغل هذه الموهبة في إثارة الفتن وإشعالها، فهو يحرض على الفتنة بلسانه. أما الآخر وكل راكب موضع، يعني إيه؟ مسرع وينجز يعني في القتال. وكل راكب موضع فهو يشارك في الفتنة بسنانه، فاجتمع الشران شر القول وشر العمل. ولذلك قال في بيان شر أهل ذلك الزمان كل خطيب مسقع وكل راكب موضع. هناك نصوص من السنة الشريفة تجسد لنا خطورة وقع اللسان وقت الفتن، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنة تستنظف العرب، يعني تستوعبهم هلاكا. يقال استنظفت الشيء إذا أخذته كله، ومنه قوله استنظفت الخراج، ولا يقال نظفته وإنما استنظفته. فمعنى تستنظف العرب إما أنها تستوعبهم هلاكا، وقال القاري يعني تطهرهم من الأرذال وأهل الفتن. يقول صلى الله عليه وسلم تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، قتلاها في النار أي سيكونون في النار أو هم حينئذ في النار، لأنهم يباشرون ما يوجب دخولهم في النار، كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. قال القاضي رحمه الله تعالى المراد بقتلاها من قتل في تلك الفتنة، وإنما هم من أهل النار لأنهم ما قصدوا بتلك المقاتلة والخروج إليها إعلاء دين أو دفع ظالم أو إعانة محق، وإنما كان قصدهم التباغي والتشاجر طمعا في المال والملك. تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. أشد يعني وقع اللسان وطعن اللسان أشد من إيه؟ من وقع السيف. وهناك في رواية إشراف اللسان فيها أشد من وقع السيف. إشراف اللسان يعني إطلاق اللسان وإطالته أشد من وقع السيف، لأن السيف إذا ضرب به أثر في شخص واحد، أما اللسان فتضرب به في تلك الحالة ألف نسمة. ونقل المناوي رحمه الله تعالى عن ابن العربي قوله وجه كونه أشد أن السيف إذا ضرب ضربة واحدة مضت واحدة، واللسان يضرب به في تلك الحالة الواحدة ألف نسمة. ثم هذا يحتمل أنه إخبار عما وقع من الحروب بين الصدر الأول، ويحتمل أنه سيكون وكيف ما كان فإنه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه إخبار عن غيب يعني وقد وقع هذا الغيب. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقع السيف أو كوقوع السيف. فهنا نلاحظ أنه وصف الفتنة بأوصاف أصحابها، يعني يعمى الناس فيها فلا يرون منها مخرجا ويصمون عن استماع الحق، فلذلك وصفها ستكون فتنة صماء بكماء عمياء. ف هذه صفات الذين يشاركون فيها. من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. وهذا يشبه ما قبله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكروا الفتنة أو ذكرت عنده، فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: ألزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. فلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن هذه الأحوال قال لعبد الله بن عمرو: إلزم بيتك في مثل هذه الفتن، إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعلم. ممكن يلزم بيته لكن لا يملك لسانه، فيشعل الفتن ويساهم فيها وهو جالس في بيته ويتوهم أنه معتزل، بينما هو يشارك بإيه؟ بسيف في فمه وهو اللسان. وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. ولما كان الدفع أسهل من الرفع والوقاية خيرا من العلاج، أثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من يلزم بيته اتقاء لآفات اللسان، واحترازا من الغيبة والنميمة والجدل والسعاية وغير ذلك مما يكون وقودا لإضرام نار الفتن. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله عز وجل. ضامن على الله كقوله تعالى إيه؟ فهو في عيشة راضية، يعني فمعنى ضامن يعني أنه مضمون على الله سبحانه وتعالى. فالضمان هو الرعاية للشيء كما يقال تامر ولابن. ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله عز وجل. فهذا يدل على فضيلة من اعتزل مجالس الناس ولزم بيته في الفتن بنية كف شره أو شر لسانه عن إخوانه المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم في أفضل الأعمال بعد الجهاد: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليه وهم جلوس في مجلس، فقال: ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى عقرت أو يقتل، فأخبركم بالذي يليه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس. وقال شقيق البلخي: اصحب الناس كما تصحب النار، خذ منفعتها واحذر أن تحرقك. وقال عبد الله بن داود: من أمكن الناس من كل ما يريدون أضروا بدينه ودنياه. وعن زياد بن حذير قال: لوددت أني في حيز من حديد ومعي ما يصلحني، لا أكلم الناس ولا يكلموني حتى ألقى الله تبارك وتعالى. لذلك نرى كثيرا من السلف والصالحين تورعوا أشد التورع عن آفات اللسان في وقت الفتن. فيقول إياس بن معاوية رحمه الله تعالى ويتحدث عن الصحابة: كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدورا وأقلهم غيبا. فترتيب الناس الأفضل كلما كان إنسان أسلم صدرا لإخوانه، وكلما كان أقل غيبة فهو أفضل من غيره. فالتورع عن آفات اللسان وبالذات عن الغيبة أحد المقاييس الدقيقة التي بها ينال الناس الدرجات. وعن طارق بن شهاب قال: كان بين خالد وسعد كلام، فذهب رجل يقع في خالد عند سعد، يظن بأنه عشان بينهم في بعض الكلام، فظن أنه لما جلس في مجلس سعد يجامله بأن يذم خالدا كما يفعل كثير من آكلي لحوم البشر. فذهب رجل يقع في خالد عند سعد، فانظر كيف فعل سعد رضي الله تعالى عنه. فقال: مه إنما بيننا لم يبلغ ديننا، إنما بيننا لم يبلغ أننا نقع في شيء يقدح في ديننا، ده بس مسائل اجتهادية اختلاف أراء أو شيء من هذا دون أن يفسد الود الذي بينهما. فزجره سعد وقال له: مه إنما بيننا لم يبلغ ديننا. وسمع عمار بن ياسر، وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه سمع رجلا ينال من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وعمار كان في جيش من؟ في جيش علي. مش قال ويح عمار تقتله الفئة البغية، فعمار كان في جيش علي، وجيش علي لم تكن أم المؤمنين مع علي رضي الله عنه، هي ذهبت للإصلاح كما بين ذلك من قبل. فمع ذلك سمع عمار بن ياسر رجلا ينال من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال له أسكت مقبوحا منبوحا، فأشهد أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وفي رواية قال اغرب مقبوحا، أتؤذي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال ثابت البناني إن مطرف بن عبد الله، مطرف بن عبد الله كما قلنا هو له منهج متميز في التعامل مع الفتن كحذيفة رضي الله تعالى عنه، فله أسلوب خاص في التعامل مع الفتن والتورع عنها، من أشهر شيوخ مطرف بن عبد الله من الصحابة، أشهر شخص قارنه من الصحابة، طبعا لو واحد جاوب هتبقى شيء جميل يعني. عمران ابن حصين رضي الله عنهما، عمران ابن حصين يقول مطرف ابن عبد الله لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7 ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر. انظر إلى الإمعان في الاحتياط لفتنة اللسان، أنه كي لا يسمع شيئا أو يخرج منه شيء، فإمعانا في اعتزال الفتنة يقول لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7 ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر. 9 دي تحتمل يكون أشهر، ليه؟ يعني لأنها لو كانت 9 أشهر يبقى إيه؟ هتقول 9، لكن هنا لما يقول 9 يبقى إحنا فهمنا أنها كام إيه؟ 9 إيه؟ 9 سنوات 9 يعني من السنوات. لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7 ما أخبرت فيها بخبر لا سمح لأحد أن يحكي له ولا استخبرت فيها عن خبر. لا شك هذا المنهج له أننا في وقت الفتن كل واحد اعتزله فلن يجد مروج الفتن زبائن ولن يجدوا ضحايا يأخذون في الفتن، لكن الشيطان يسول دائما الإنسان، لا ده أمر المعروف، ده دفاع عن الدعوة، ده كذا، ويأخذون ويهلكون أنفسهم. يعني حتى الجرح والتجريح والخوض الكثير في أعراض الناس والطعن والذم وهذه الأشياء، فلما تذكرهم عن الغيبة في وقت من الأوقات كنت بقول أن الإخوة اعتبروا الأصل أن ما فيش حاجة اسمها غيبة جائزة، الأصل دي قاعدة، ولا تحتجوا بأن البخاري قال أن هذا من أجل رواية الحديث والشهادة وكذا وكذا وحراسة الدين. فقلت للإخوة يعني حينما تصعدون إلى مستوى البخاري حينئذ اغتابوا غيبة شرعية اللي هي التحذير من المبتدع أو من رواية الحديث الضعفاء أو نحو ذلك. فأنا أقصد البخاري لأن البخاري قال إيه؟ البخاري الذي ألف كتاب التاريخ الكبير والتاريخ الصغير وتكلم عن آلاف الرجال، لكن يقول أنا ألقى الله سبحانه وتعالى وما أظن أني اغتبت مسلما، لأنه في غاية الانضباط في كلامه على الرجال. لكن إحنا دايما بنبدأ حينما ينتهي بنا الشرع، يعني أقصى حد الشرع يبيحه إحنا بنجعله نقطة البداية ونتمادى في الترخص حتى يوقعنا في المهالك. فبتبدأ بإيه؟ لا يا أخي، هذه تحذير من أهل البدع، لا يا أخي هذا من باب الرواية وكذا وكذا، فلأنها شهوة، شهوة الانتقاص الآخرين، خاصة إذا كان الإنسان نفسه شاعر في داخله بنقص، فيبقى ده نوع من الإسقاط. زي ما قلنا قبل كده دايما الناس اللي مشغولة بذم الآخرين وشتم الآخرين وعيب الآخرين في الغالب إلا من رحم الله بيكون دايما هو بيشير بإصبع واحد، لكن كم إصبع متوجهين له هو؟ 3 أصابع على الأقل بتتجه له هو. يعني هو اللي بيتهم الآخرين ده بيبقى إيه؟ هو في نفسه بيحاول يدفع عن طريق الإسقاط، أن يرمي الآخرين بما يشعر هو به في داخله. صحيح دي بتتم على مستوى لا شعور يعني، عشان كده مش بيقدروا يستوعبوا هذا الكلام، لكن هي غالبا لو فتش في نفسه سيجد العيوب دي زيها أو أكثر منها موجود فيه. لكن دايما الإنسان ينشغل بعيب غيره عن عيب نفسه، وهذا يعني قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف وينسى الجذع معترضا في عينه. فأتى أحدهم وبتر الكلام ونشره وقال إن بيقول ما فيش حاجة اسمها غيبة وما فيش حاجة اسمها كذا. أنا قلت اللي يضمن نفسه أنه إذا شهد أو انتقد مبتدعا أو راويا أو كذا أنه لا يخرج عن حدود الله إلى الغيبة مثل البخاري ما قال كذا، فهذا نعم له رخصة، لكن في الحقيقة أن هذا السيف يعطى لمن لا يحسن يعني استعماله في موضعه، وبالتالي بتبقى الدم للركب يعني من كثرة الإيه؟ أكل لحوم المسلمين. واللي فيه خير ما بيطولش في الاتجاه ده، اللي فيه خير بيزهف في آخر من نفسه، خاصة إذا لم يقابل بالمثل. وإحنا قلنا قبل كده يوم السبت بيت شعر لازم تحفظوه، مين يقولهن بقى؟ أيوة أحسنت، قالوا سكت وقد خصمت. فقلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاحه. أحيانا لما ترد على اللي بيهاجمك أو بيشتمك بتفتح له باب للشر، لأن بقى تبقى مسلسل الردود والحرب الأشرطة وحرب الخطب، ويتحول المنابر ودروس العلم إلى مهاترات. الناس بدل ما كل واحد يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه، يدعو إلى نفسه، يدافع عن نفسه ويتمحور حول الذات، بينسوا الدعوة ويهدرون طاقة الدعوة، طاقة الشباب في هذه المهترات. وعن شقيق قال قال لي شريح ما أخبرت ولا استخبرت منذ كانت الفتنة، قلت لو كنت مثلك لسرني أن أكون قد مت. لو أنا عملت زيك كنت أتمنى الموت، لأن سأموت سليما بدون الذنوب التي اكتسبتها من الخوض في الفتن. عن شقيق قال قال لي شريح ما أخبرت ولا استخبرت منذ كانت الفتنة، قلت أي شقيق لو كنت مثلك لسرني أن أكون قد مت. قال فكيف بما في صدري تلتقي الفئتان أحدهما أحب إلي من الأخرى. يقول أن لا تحسبني قد نجوت نجاة كاملة، لا ده فيه لسه دخن في هذه النجاة، وهو أن قلبي يميل مع إحدى الطائفتين، فيرى أن السلامة في اعتزال الطائفين تماما وعدم الميل إلى إحداهما على الأخرى، فهو يحاسب نفسه حتى على الميل القلبي مع أنه لم يشارك لا ببدنه ولا بلسانه، لكن يخشى أن يحاسب على ميل قلبه إلى إحدى الطائفتين. وقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى حدثني عروة أن المسور بن مخرمة أخبره أنه وفد على معاوية رضي الله عنه فقضى حاجته ثم خلى به، فقال يا مسور، يعني بعدما أدى معاوية الواجب وقضى حاجة المسور ابن مخرمة رضي الله عنه خلى به، لم يعاتبه أمام الناس وإنما خلى به، فقال يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة؟ إيه أخبار طعنك في الأئمة؟ يقصد الخلفاء، خلفاء بني أمية أو معاوية بالذات رضي الله عنه. يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة؟ هذا تلطف أيضا في العتاب. قال دعنا من هذا وأحسن، مفيش داعي نفتح الموضوع ده، دعنا من هذا وإيه وأحسن. قال لا والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب علي، لتكلمني بذات نفسك يعني ما تخفيه في نفسك مما تعيبه علي. قال مسور فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له. قال معاوية رضي الله تعالى عنه لا أبرأ من الذنب، يعني ما أبرئ نفسي لأني لست معصوما، لا أبرأ من الذنب. وما أخذش معاوية موقف الإيه؟ موقف الدفاع والشرح والتبرير بقى، مع أنه من حقي أن يفعل ذلك، فلم يشخصن الموقف وأن يقول قلت كده طب دفاع عن كل جزئية كذا وكذا، وربما فعلا يكون دفاعه إيه في محله وهذا هو الغالب. يعني قال لا أبرأ من الذنب فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة، يعني وجود الخليفة أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، وجود العلم والعمل والجهاد وإقامة الولاية الشرعية ورعاية مصالح المسلمين وفقرائهم وجمع الزكاة وتوزيعها وكل الوظائف التي تقوم بها الأمة أو الخلافة، هل هذه ليست من الأعمال الصالحة لا تضع في الكفة؟ فقال له يعني زي ما عدت السيئات ما عدتش الحسنات. قال لا أبرأ من الذنب فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك المحاسن؟ قال ما تذكر إلا الذنوب. قال معاوية رضي الله عنه فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك، ذنوب بينك وبين الله سبحانه وتعالى لا يعلمها البشر، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى بأن تهلك إن لم تغفر؟ قال نعم. قال فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني، يعني زي ما أنت لك ذنوب وتأطمع في رحمة الله فلماذا تحجر هذه الرحمة عني، فأنا أيضا مع تقصيري، لكن ما يجعلك أنت أولى برحمة الله مني، كلانا عبد ضعيف مذنب يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويخشى عقابه. قال فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني، فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، لأنه الخليفة الذي يرعى أمره الأمة ويسوس الدنيا بالدين ويحرس الدين، فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمرين بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على ما سواه، وإني على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال فخصمني، المصور يقول إيه؟ قصمني يعني أقام علي الحجة وغلبني. قال عروة رضي الله عنه فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه، يعني صلى عليه يعني إيه؟ دعا له. بعد هذا الموقف أخذ درسا فيقول فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه. وعن أبي راشد قال جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن عمر فقال إني رسول إخوانك من أهل البصرة إليك، فإنهم يقرؤونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان، وما قولك فيهما؟ فقال هل غير؟ عبيد الله بن عمر قال له في عندك موضوع تاني غير ده؟ هل غير؟ قال لا. قال جاهز الرجل، زي ما لسه جاي من السفر كده عشان الموضوع ده بالذات حضروه بقى عشان ايه هيمشي بسرعة سنصرفه سريعا. قال جهزوا الرجل. فلما فرغ من جهازه قال اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أن قولي فيهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وعن شريك قال سألت إبراهيم بن أدهم عما كان بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما فبكى فندمت على سؤالي إياه. يعني هو أكيد بكى، يعني أين هو حتى يضع نفسه حكما بين علي ومعاوية؟ ويعني كيف واحد يضع نفسه في أنه بيفاضل بين الصحابة أو أنه يدين هذا أو ذاك؟ يعني كما قلنا من قبل أن النسور إذا تناطحت في عنان السماء فما بال الأفراخ والدواجن على ظهر الأرض، لا يتدخلون في مثل هذا، فما بالك بصحابة رسول الله عليه السلام الذين أمرنا بالكف عن الخوض فيما جرى بينهم ونحسن الظن بهم أجمعين على أنهم كانوا مجتهدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالجواب اللي أفتاه أو الذي أجاب إبراهيم الأدهم جواب هو تواصل غير لفظي لكنه في غاية الفصاحة أبلغ من 100 كلمة، أنه من شدة تأثره بكى لأنه مش عايز يخوض فكتم في نفسه وانفعل بهذا السؤال فعبر عن موقفه بالبكاء، عجز عن أن يتكلم وإمعانا في عدم الخوض باللسان. يقول شريك سألت إبراهيم بن أدهم عما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فبكى فندمت على سؤالي إياه، فرفع رأسه فقال إنه من عرف نفسه اشتغل بنفسه ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. فهذا كله من باب إيه؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أنت لن تسأل عن هذا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ما تقول في أهل صفين؟ قال تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخضب لساني بها. يعني عافاني الله من أن أحضر في هذا القتال وأفتن فيه، فهل أخوض في الفتنة بلساني في دماء الصحابة رضي الله عنهم ودماء المسلمين؟ قال عمر بن عبد العزيز تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخضب لساني بها. وقال الرياشي رحمه الله تعالى لأن موضوع الهم بني أمية بالذات بعض الحمقى يهلكون أنفسهم دون أن يشعروا، بيمشوا مع الجو في كتب التاريخ والجرائد، وهؤلاء الناس يعني اللي هم ممكن نقول يعني إيه لقطاء فكريا وثقافيا، لقطاء ما تربوش في بيوت علم محترمة في مساجد في معاهد في كليات اللي هي معاهد ومراكز أهل السنة والجماعة، لكنهم يلتقطون كنوع من الإيه التشرد يعني الثقافة، يلتقطوا من جريدة حتى ومن كتاب تعبان جزء آخر ويسمعوا من الشيعة ويسمعوا من العلمانيين ونحو ذلك، ثقافة التشرد مش تعلموا علم منهجي يضبط مواقفهم من مثل هذه الأشياء. فهؤلاء يعني يكفي بس أنك تذكر كلمة يعني عند بعض الناس بلغ تأثيرهم أن الدولة الأموية دي ما فيش كلام يعني أنك أنت تشتم فيها، أو أن الصحابة معاوية رضي الله تعالى عنه وأبو سفيان الشتم والاحتقار وسوء الأدب كما فعل حسن نصر، لأنه ضامن أن معظم أهل السنة لن تكون لهم حساسية حينما يشتم معاوية بسبب الجهل بهذه المسألة، فلذلك تجرأ على التطاول على أبي سفيان أو على معاوية، لكن ما يقدرش يجي مثلا على أبي بكر وعمر، لازم ينافق لأن يصدم شعائر أهل السنة. فده يدل على أن يشيع في كثير من المنتسبين لأهل السنة للأسف أن التساهل في التطاول على بني أمية، فبعض الناس تظن أن ذم بني أمية ده شيء يعني مباح ما في أدنى حرج. لا شك أن نعتز بكل عصور الخلافة الإسلامية وإن كانت تتفاوت في مراتبها، فلا شك أن الخلافة الراشدة أفضل من حكم بني أمية، وحكم بني أمية أفضل من خلافة المماليك وأفضل من العثمانيين وهكذا. فالأمة ما كانتش ضايعة يا جماعة في فترة الخلافة دي، مش ضايعة يعني، أسوأ خلفاء بني عثمان أفضل من أعظم حاكم في عصرنا. فالمسألة نسبية، يعني هي زي ما بنقول يعني أنا وأخي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب، يعني لما نتكلم على الخلافة العثمانية ممكن ننتقدها لما نقارنها مثلا بالدعوة الوهابية من حيث المنهج، لكن من حيث الخلافة العثمانية مع العلمانيين وأعداء الإسلام لا، بنرى أن هذا بلا شك كان خيرا ورحمة. إن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فالأوضاع الذي يعيشها المسلمون الآن بسبب أنهم صاروا جزرا كل واحد في جزيرة مستقلة تماما لا شأن له بإخوان المسلمين في البلاد الأخرى، الذي أريد أن أقوله يعني أن بني أمية هم أفضل من أتى بعده، وإن كان من قبلهم من الخلفاء الراشدين أفضل منهم. فموضوع إطلاق اللسان في ذم بني أمية كما يحدث في كتب التاريخ وفي كتب الرافضة وعند المثقفين الجهلة الذين يسمون أنفسهم النخبة والصفوة إلى آخره، فالرياشب يشير إلى هذا الأمر، موضوع انشغال الناس بذم بني أمية. يقول: لعمرك إن في ذنبي لشغلا لنفسي عن ذنوب بني أمية، على ربي حسابهم إليه، تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بضائري ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لدي. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. أنت لن تسأل على أفعال بني أمية، فما شأنك وشأنهم؟ يقول الرياشي: لعمرك إن في ذنبي لشغلا لنفسي عن ذنوب بني أمية، على ربي حسابهم إليه، تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بضائري ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لدي. وعن الهيثم ابن عبيد الصيدلاني قال: سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج. وفي ناس بتتعبد بالسب واللعن تعتبره عبادة، هذا عند الرافضة دين السب واللعن والحقد والخرافة. أما عند المسلمين حتى إبليس نفسه غاية ما في الأمر أن اللعن يكون رخصة، جائز أن تلعن الظالمين، تلعن الفاسقين بصفتهم، أو تلعن من نص الوحي على موته على الكفر كفرعون وأبي لهب مثلا، أو تلعن إبليس على سبيل إيه؟ حكم اللعن إيه في هذه الحالة؟ الجواز، أقصى ما فيها الجواز. حتى لعن إبليس ممكن يكون مستحبا، ما عندناش نصوص تدل على مثل هذا. فعند الرافضة لا، اللعن ده شيء مهم جدا من إعلان البراءة من أعداء البيت في زعمهم، وحتى يعني دول لما يجي يشربوا مشروب يقول له اشرب وزيد ولعن يزيد، ولهم أشياء مشابهة لمثل هذا الكلام. سمع ابن سيرين رحمه الله تعالى رجلا يسب الحجاج ابن يوسف الثقفي، فقال: مه أيها الرجل، أسكت يعني، مه أيها الرجل، إنك لو وافيت الآخرة يوم القيامة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. يوم القيامة إيه اللي يضرك أكثر، أصغر ذنب أنت عملته ولا أكبر ذنب عمله الحجاج؟ لن تحاسب على الحجاج، لكنك تحاسب على أدق أعمالك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال له: مه أيها الرجل، إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. واعلم أن الله عز وجل حكم عدل، إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه شيئا فشيئا أخذ للحجاج ممن ظلمه، فلا تشغلن نفسك بسب أحد. وكان عبد الله بن الخيار يقول في مجلسه: اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا، اللهم سلمنا يعني من الفتن، وسلم المؤمنين منا أن ننالهم بأذى. في الحقيقة لا ينحصر شؤم إطلاق اللسان في الفتن، لا ينحصر في ولائم السوء، ولائم السوء التي يجتمع عليها آكلوا لحوم البشر اللحميون، يجلسوا ويأكلوا لحوم إخوانهم المسلمين بالغيبة والنميمة ونحو ذلك. لا ينحصر شؤم إطلاق اللسان في الفتن في ولائم السوء التي يسودها الجدل والمراء والغيبة والنميمة، ولكنه يتعداها إلى آثار خطيرة في واقع الأمة. فالشر مبدأه شرارة، ومعظم النار من مستصغر الشرر، وكثير من الفتن الكبرى تبذر بذرتها في مجالس الغيبة والوقيعة، ولا يتوقع أصحابها أن تبلغ ما بلغت، ثم تلقح بالنجوى، الناس يتناجون بها، وتنتج تلد بالشكوى، وإذا بها تشتعل وتضطرم رويدا رويدا حتى يستعصي إطفاؤها حتى على الذين أوقدوا شرارتها. لأن اللي أوقد الفتنة ما بيكونش متوقع أصلا أن تصل إلى هذا، فلما يندم بعد ذلك ويحاول أن يخمدها لا يستطيع، تخرج عن السيطرة ولا تستطيع لا الأخيار ولا الأشرار إيقافها. فهؤلاء الغيابون أكلت لحوم البشر هم من الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. يقول الشاعر: خل جنبيك لرامي وامض عنه بسلامي، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام، ربما استفتح بالقول مغاليق الحمام، حمام الموت، ربما استفتح بالقول مغاليق الحمام، ممكن كلمة تؤدي إلى قتل، ربما استفتح بالقول مغاليق الحمام، رب قول ساق آجال فئام وفئام، كلمة خرجت لكنها عجلت بأجل فئام عظيمة من الناس. إنما السالم من ألجم فاه بلجام. هذه شواهد تاريخية نذكرها لندلل على أن رب قول يسيل منه دم، منه هنا سببية، يعني رب قول كلمة يسيل بسببها دماء أناس. قال أبو معبد عبد الله بن عكيم الجهني وهو تابعي جليل، قال في خطبة له: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقال رجل متعجبا: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ فقال أبو معبد: إني لا أرى ذكر مساوئ الرجل عونا على دمه. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وهذا متفق عليه. فهؤلاء الساعون بالوشاية والنميمة أحصوا اجتهادات أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وصورها بحسب ما تتخيل عقولهم الضعيفة وقلوبهم المريضة، فاتخذوا ذلك سلما إلى الفتنة. حين علم حذيفة رضي الله تعالى عنه بمقتل أمير البررة وقتيل الفجر عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله تعالى عنه، قال حذيفة: اللهم لعن قتلته وشتامه، اللهم إنا كنا نعاتبه ويعاتبنا، فاتخذوا ذلك سلما إلى الفتنة، اللهم لا تمتهم إلا بالسيوف. وقال عبد الواحد ابن زيد للحسن البصري رحمه الله تعالى وكلاهما من التابعين: يا أبا سعيد، أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب ابن أبي صفرة، وكان قد انشق عن الدولة الإسلامية معتمدا على وجاهة أبيه، وكان أبوه مبيدا للخوارج. يا أبا سعيد، أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب ابن أبي صفرة إلا أنه عاون بلسانه ورضي بقلبه. فقال الحسن: يا ابن أخي، كم يد عقرت الناقة؟ قلت: يد واحدة. قال: أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم؟ فالراضي عن المنكر مثل من يفعله، هما في الوزر سواء. ولعل النزعة الخارجية التي تطل برأسها من وقت إلى آخر لتبعث الحياة في فكر الخوارج الأولين وسلوكهم هي المسؤولة عن كثير من التعديات على الحرمات. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الخوارج، قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذه العلامة إن شدة الخوارج على المسلمين ورأفتهم بالكافرين، هذه العلامة هي التي جعلت أحد العلماء، وقد وقع مرة في يد بعض الخوارج، طبعا عالم وعلى فقه وعلم فأحسن التخلص من المأزق، فقبضوا عليه أو أمسكوه خوارج، فسألوه عن هويته، فهو عالم جليل، فرد عليهم يقولون: أنت إيه هويتك يعني؟ قال: مشرك مستجير يريد أن يسمع كلام الله. بيخطبهم بعقليتهم عشان يريد أن ينجو من القتل، وإلا لذبحوه كما ذبحوا غيره. سألوه عن هويته أو عن ملته، قال: مشرك مستجير يريد أن يسمع كلام الله. الورع بقى بتاعهم بقى والالتزام، فقالوا له: حق علينا أن نجيرك ونبلغك مأمنك. وتلوا قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. بهذه الكلمات نجا مشرك مستجير، ولو قال لهم مسلم لقطعوا رأسه. وتكفير المسلم مفتاح استباحة دمه. وقد اتهم القاضي عياض رحمه الله تعالى بأنه يهودي، لأنه كان يلزم بيته للتأليف نهار السبت، كان مخصص يوم السبت للتأليف، فطبعا ما كان يخرج، قالوا: آه يبقى كده إيه، هو زي اليهود ما بيخرجش يوم السبت، يبقى إذن هو يهودي، بمنتهى البساطة. زي دلوقتي الاتهامات سهل جدا بعض الناس ممن لا ينضبطون بضوابط الشرع، فلان ماسوني وفلان يهودي وفلان عميل وفلان كذا وكذا من الأوصاف اللي انتم عارفينها، مجرد أدنى يعني قرينة ضعيفة جدا فتجد إيه ترويج مثل هذا الكلام والطعن في أعراض الناس وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الشيخ علاء الدين العطار، مين الشيخ علاء الدين العطار؟ تلميذ الإمام النووي النجيب، أقرب تلميذ الإمام النووي، ليس هذا في حزب، بل كان العطار هذا سلفيا قحا من علماء السلفيين أفاضل. فكان الشيخ علاء الدين العطار رحمه الله تعالى تلميذ الإمام النووي رحمه الله. فعلاء الدين العطار مع أنه كان شيخ زمانه إلا أنه كان يمشي متأبطا وثيقة من أحد القضاة، ما يمشيش في حتة ومعه وثيقة، السلاح بتاعه يحمي به نفسه، لأن التكفير في الوقت ذا كان انتشر جدا، تكفير العلماء والصالحين وكذا وكذا، فكان يمشي دائما بوثيقة يتأبطها من أحد القضاة يشهد فيها بصحة إيمانه وبراءته من كل ما يكفره مخافة أن يصادفه أفاك في مجلس. هذه القصة التي نذكرها فيما يلي فيها عبرة ومزدجر وتذكرة بأن من الغيبة ما قتل. عن رشيد الخباز قال: خرجت مع مولاي إلى مكة فجاورنا، فلما كان ذات يوم جاء إنسان فقال لسفيان: يا أبا عبد الله، قدم اليوم حسن وعلي ابن صالح، حضر بمكة، دخل مكة حسن بن صالح وإيه وعلي بن صالح، قال: وأين هما؟ قال: في الطواف. قال: إذا مر، لأنه لم يكن قد رأهما من قبل، قال: إذا مر فأرنيهما. فمر أحدهما فقلت: هذا علي، طبعا في الطواف بقى بهما بيلفوا دون قاعدين، ومر الآخر فقلت: هذا حسن. فسفيان الثوري رحمه الله تعالى بعد ما عرف بقى الاثنين قال إيه، فقال: أما الأول فصاحب آخرة، اللي هو مين بقى؟ علي بن صالح، وأما الآخر اللي هو الحسن بن صالح فصاحب سيف لا يملأ جوفه شيء، وكان يشاع عنه أنه ممن يتبنى الخروج على الإمام، وأما الآخر فصاحب سيف لا يملأ جوفه شيء. قال: فيقوم إليه رجل ممن كان معنا. الناس اللي بيخلصهاش تسمع حاجة وما تروحش تنشرها، إزاي يأثر في النميمة؟ فيدوب واحد سمع الكلمة دي من مين؟ من الإمام سفيان الثوري، وجرى فورا في الحال فأخبر عليا اللي هو العابد، ثم مضى مولاي إلى علي يسلم عليه، وجاء سفيان يسلم عليه، فقال له علي: يا أبا عبد الله، ما حملك على أن ذكرت أخي أمس بما ذكرته؟ ما يؤمنك أن تبلغ هذه الكلمة ابن أبي جعفر فيبعث إليه فيقتله؟ قال: فنظرت إلى سفيان وهو يقول: أستغفر الله، وجادتا عيناه. دي من باب أكلوني البراغيث. وقال أخذ يبكي ويقول: أستغفر الله. ده سفيان الثوري، إن ممكن كلمة عابرة لو وصلت إلى الخليفة ممكن يقتل أخاه فيها، وقد تكون كلمة غير يعني صحيحة وغير دقيقة. وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: كنا مع رجاء بن حيوة فتذاكرنا شكر النعم، فقال: ما أحد يقوم بشكر نعمة، وخلفنا رجل على رأسه كساء، فقال: ولا أمير المؤمنين؟ فقلنا: وما ذكر أمير المؤمنين هنا؟ حد جاب سيرة الرجل؟ فقلنا: وما ذكر أمير المؤمنين هنا؟ وإنما هو رجل من الناس. قال: فغفلنا عنه، فالتفت رجاء فلم يره، فقال: أتيتم من صاحب الكساء، فإذا دعيتم فاستحلفتم فاحلفوا، يعني حتى ولو على الإيه؟ الكذب، أنكروا لو وجهتم بهذا الكلام، فإذا دعيتم فاستحلفتم فاحلفوا، أفتاهم. قال: فما علمنا إلا بحراسي قد أقبل علينا. الشرط جت وأخذوه، فأخذ طبعا وودع عند الخليفة، ودخل يعني عليه على أمير المؤمنين، فلما رأاه الخليفة قال: هيه يا رجاء، يذكر أمير المؤمنين فلا تحتج له، ما تدفعش عنه، هيه يا رجاء، يذكر أمير المؤمنين فلا تحتج له. قال: فقلت: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذكرتم شكر النعم، فقلتم: ما أحد يقوم بشكر نعمة، قيل لكم: ولا أمير المؤمنين، فقلت: أمير المؤمنين رجل من الناس، فقلت: لم يكن ذلك. قال: آه الله، قلت: آه الله، يحلف. قال: فأمر بذلك الرجل الساعي فضرب 70 صوتا، فخرجت وهو متلوث بدمه، فقال: هذا وأنت رجاء بن حيوة؟ بتكذب وأنت رجاء بن حيوة العالم الكبير الجليل الرجل الصالح؟ هذا وأنت رجاء بن حيوة تعمل فيها كده؟ قلت: انظر إلى الفقه، 70 صوتا في ظهرك خير من دم مؤمن. ما هي حاجة من اتنين، تتسبب بكلامك في إراقة دم مؤمن، يا إما تستحمل بقى وتدفع ثمن النميمة. 70 صوتا في ظهرك خير من دم مؤمن. قال ابن جابر: فكان رجاء بن حيوة بعد ذلك إذا جلس في مجلس يقول ويتلفت: احذروا صاحب الكساء. يقول الشاعر: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته بلسانه تذهب رأسه، وعثرته برجله تبرى على مهله. ويقول آخر: وجرح السيف تدمله فيبرى، وجرح الدهر ما جرح اللسان، جراحات الطعان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. وهذا الحقيقة يعني تعبير رائع. يقول: جرح السيف، الجرح الجسدي، تعالجه بالمراهم وبالشاش وبكذا فيبرأ، لكن الجرح الذي يبقى الدهر لا يعالج ما جرح اللسان، يبقى طول العمر. وجرح السيف تدمله فيبرأ، وجرح الدهر ما جرح اللسان، جراحات الطعان لها التئام، جراحات البدن بتلتئم، ولا يلتام ما جرح اللسان، خاصة إذا كان في جرح اللسان جرح لكرامة إنسان أو طعن في عرضه أو أن يؤاخذ بسببها يعني أمة بكاملها أو دعوة بكاملها ونحو ذلك. فكيف ينسى مثل هذا؟ مثل هذه الإساءة كيف تنسى؟ لما واحد مثلا يظلم ظلما وعدوانا ويعاقب عقوبة ولا يستحقها بسبب الكذابين أو الغيابين أو النمامين، هل يمكن أن ينسى بعد ذلك هذا الجرح؟ هل يلتام هذا الجرح؟ يصعب جدا. وقال آخر: وجرح السيف يأسوه المداوي، وجرح القول طول الدهر دامي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.